بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أنه فتح أبواب الخير لعباده، فمن فاته شيء من عمله الصالح في وقت فإنه يشرع له أن يتداركه في وقت آخر. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لابد أن يعرض له عوارض من نوم أو سهر أو تعب أو ما شابه ذلك. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يعرض له بعض العوارض فينام عن صلاة الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. قوله: من نام عن حزبه، هل المراد به ما يقرأه في الصلاة أو خارج الصلاة؟ هذا يعني محتمل، يعني يحتمل أن يكون ما اعتاد قراءته في الصلاة، سأل له قدر معين يقرأه في قيام الليل جزء جزئين أو أكثر وأقل، وفاته هذا الحزب، أو يقرأه من غير بدون صلاة. يمكن أن الإنسان تعود أن يقرأ جزء وأكثر وأقل بالليل بدون صلاة، فهو يحتمل هذا وهذا. يرجح أنه في من غير الصلاة قوله ما بين صلاة الفجر، لأن هذا وقت نهي، معلوم أنه لا تجوز الصلاة بدون سبب بعد صلاة الفجر لأن وقت نهي. هنا قال: فقرأه ما بين صلاة الفجر، صلاة الفجر بعد صلاة الفجر وقت نهي، فهذا يرجح أنه أو يقوي أنه الحزب الذي يقرأ خارج الصلاة. ولكن الصواب أنه يشمل كل ما اعتاد فعله سواء من قراءة أو من صلاة، يعني قراءة يقرأه داخل الصلاة أو خارج الصلاة. لكن بالنسبة للتي داخل الصلاة معلوم من النصوص الأخرى أنه لا يصلي بعد الفجر، يصلي ما فاته بعد ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر. يعني أيضا هذا مطلق، وجاءت أحاديث مقيدة تقيد النهي أو تقيد الجواز إلى ما قبل صلاة الظهر حين تقف الشمس في كبد السماء، وهذا يقدر من 8 إلى 10 دقائق قبل أذان الظهر. وهذا يعني فيه تربية للنفس، يعني من تعود على هذا فإن نفسه تنضبط، لأن النفس تنازع، النفس مجبولة على الكسل وحب الدعة والراحة، فإذا تفلتت عن صلاة الليل هذه الليلة وألزمها بالقضاء من النهار، ما الذي يحصل؟ ها، تستقيم في الليلة الثانية لأنه ما في فائدة، وربما يكون القضاء أشق من الأداء. يعني معروف الصلاة في الليل فيها من الأنس، فيها من اللذة، فيها من السكينة، فيها من مواطأة القلب اللسان ما ليس في صلاة النهار. فإذا ألزم نفسه بالقضاء فإن النفس تستسلم ولا تجد يعني منازع أو لا تنازع، لأنه لا فائدة، بل قد يكون القضاء شق عليها من الأداء فتستقيم في الليلة الأخرى. لكن إذا تفلتت في ليلة ولم يقضي فإنها تشجع على التفلت فيما يستقبل. إذن هذا في تدارك للخير لئلا يفوت من جهة، وفيه تربية للنفس من جهة أخرى. هل هذا يشمل جميع الأعمال الصالحة من فاته صيام يوم فاضل اثنين أو خميس أو أيام البيض نسي أو انشغل أو عزم، هل يعني هذا يعني ينسحب على بقية الأعمال الصالحة أو أنه خاص بالصلاة؟ نقول ينسحب. ما الدليل؟ نقول يعني لو لم يرد دليل خاص لأخذ من المعنى كما يعوض في هذا يعوض في هذا، لكن فيه دليل، فيه دليل. ها أي صم كان يوما لما دعي رجل، دعاه أخو أحد الصحابة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام معه بعض الصحابة، فتنحى رجل لما وضع الطعام فقال إني صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخاكم قد تكلف لكم فكل وصم يوما مكانه، أنه يوم تطوع، كل وصم يوما مكانه. سندعي إلى وليمة في يوم الاثنين وصائم ويسر الداعي حضوره وأكله، ما في مانع أنه يحضر ويفطر ويصوم يوما مكانه، يعني يوم ثلاثاء يوم الأربعاء، يعني إذا كان يصوم الخميس يعوض في يوم غير الاثنين وغير الخميس، يصوم يوم الثلاثاء والأربعاء ولو كان دونه في الفضل، لكنه إن أفطر لعذر فهو ماجور، لأنه أفطر لإدخال السرور أخيه المسلم، أو أفطر مثلا لعذر مثلا مرض ونحو ذلك، فإنه لا يضر فوات الفضل لأنه فاته لعذر فأجره تام. بعض ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، في رواية في الصلاة، أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال قتيبة قال حماد قال لمحمد بن زياد: إنما قال أما يخشى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو حديث في غاية الصحة، وفيه تهديد ووعيد شديد لمن يسابق الإمام. وهذا ليس خاصا بالركوع، بالرفع من الركوع أو السجود، عام في جميع الأركان، يعني سواء في الرفع أو سواء في الخفض، لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام. وإذا سابقه هل تبطل صلاته أم لا؟ الصحيح أنها تبطل لهذا الحديث، لأن في نهي شديد وفي وعيد شديد، فيبعد أن تصحح الصلاة مع هذا الوعيد الشديد. النبي عليه الصلاة والسلام توعد بهذا الوعيد الشديد: أما يخشى الذي يرفع رأسه في الصلاة قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية صورته صورة حمار. هل هذا تهديد بالمسخ الحسي ولا المعنوي؟ هذا فيه أقوال، لكن الظاهر أنه تهديد بالمسخ الحسي، وإن لم يقع لكنه متوعد، هذا يدل على أنه قد فعل فعلا كبيرا ولو لم يقع المسخ، يعني أنه من تعمد أن يرفع رأسه قبل الإمام ولا سيما إذا تكرر ذلك منه، فهذا دليل على عدم اهتمامه بالصلاة، وهو مستحق للمسخ وإن لم يقع. ومعلوم أن الإنسان لا يستحق المسخ إلا على كبيرة، فعل كبير من كبائر الذنوب، فهذا إذن دليل على أو يفيد أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وإن لم يحصل المسخ، لكنه محتمل، لو شاء الله لمسخه، هو مستحق للعقوبة وهو تحت المشيئة إن شاء الله تعالى، عجل العقوبة وإن شاء دخرها له يوم القيامة. إذن الظاهر أنه على ظاهره. وللمأموم مع الإمام حالات خمس: الحالة الأولى المسابقة، الثانية الموافقة، الثالثة المتابعة، الرابعة الأولى المسابقة، والثانية الموافقة، والثالثة المتابعة، والرابعة التأخر. أربع: أربع حالات، والرابعة التأخر. ما حكم كل حالة؟ الحالة الأولى سمعنا حكمها أنه في خلاف، وظاهر الحديث أنه تبطل صلاته إذا تعمد سبق الإمام بأي ركن من الأركان، سواء ركع قبل الإمام أو رفع أو سجد أو رفع أي ركن، لأنه لا فرق بين ركن وآخر، لكن هذا خرج مخرج المثال الذي يرفع رأسه قبل الإمام. إذن هذا السبق لا يكاد يفعله أحد، يعني مأموم جاء ليصلي مع الإمام هذا يندر أن يفعل يتعمده مصلي، يعني يركع مثلا والإمام واقف قبل أن يكبر قبل أن ينحني، هذا بعيد، هذا جاء في الوعيد الشديد. الأكثر ما هو الموافقة، هذه هي الأكثر، والتأخر يحصل أيضا، لكن الغالب الموافقة. الموافقة أخف من السبق ولا شك، ولا تبطل الصلاة، والعلماء المعروف عند أهل العلم أنه مكروه، وإن كان في نهي، حديث فيها نهي، ولا تركعوا حتى يركع الإمام، ولا ترفعوا حتى يرفع الإمام، وفي الحديث الآخر أيها الناس إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف فإني قد بدنت، يعني صار شيء من التعب بسبب كبر السن، صار يعني عنده شيء من التعب وتتأخر حركته بعض الشيء عما كان عليه. هذه في السنة الأخيرة حصل النبي عليه الصلاة والسلام شيء من التعب، ويعني ثقلت الحركة بعض الشيء عما كان عليه، كان يصلي في بعض الأحيان صلاة الليل قاعدا السنة الأخيرة، هذا معروف في الحديث، قال فإني قد بدنت، بدنت أي بدنا أي أسن، وبدنا أو العكس، وبدنا بالضم أي سمن، هذا اللي أذكره راجع إن شاء الله، يعني في بدنا الظاهر هذه بدنا هي معناه كبر في السن، وبدنا بالضم أي سمن من ضخامة البدن، فمعنى بدنت أي تقدمت في السن وضعفت الحركة بعض الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يطول به العمر كثيرا، مات ابن 63 سنة، لكنه كما يقول العلماء حطمه الناس كثرة الأعمال والجهاد والقيام وتحمل أعباء الأمة كلها، لا شك أن هذا عبء ثقيل، حمله النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة فتعب السنة الأخيرة، صار عنده بعض التعب وليس شديدا، صلي الليل قائما، وفي بعض الأحيان يجلس، أحيانا صلي قائما أحيانا صلي قاعدا، أحيانا إذا بقي 30 أو 40 آية قرأهن ثم ركع، يعني ثلاثة أحوال، أحيانا صلي قائما أحيانا صلي قاعدا كل الصلاة، وأحيانا بين وبين صلي عنده بعض النشاط، فإذا بقي 43 قام فركعهن قرأهن ثم ركع. إذن هذه الحالة الثانية الموافقة، وهذه مكروهة، وينبغي المأموم ألا يتحرك إلا بعد أن يتم الإمام حركته، وعلى هذا دلت الحديث حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم يحني أحد منا ظهره حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه. ولو لاحظت المأمومين أكثرهم خصوصا في السجود لطول الحركة تجد كثيرا منهم، ترى كثيرا منهم يبدأ الحركة إذا انتصف الإمام في النزول أو قارب وصول الأرض قبل أن يصل، هذا في الغالب إذا قارب الإمام من الأرض بدأ المأموم يتحرك، هذا خطأ، وأقل أحواله الكراهة، ظاهر نصوص النهي، الأصل في النهي التحريم، لكن مشهور عند الفقهاء أنه على سبيل الكراهة. إذن لا ينبغي الإنسان يتساهل، ينبغي له أن ينتبه إن كان يرى الإمام فلا يتحرك حتى يراه وصل إلى الركن سواء في السجود أو في غيره. وإذا لم ير الإمام فلا يتحرك حتى ينقطع صوته، يعني ما يبدأ عند أول التكبيرة، لا ما يبدأ إلا بعد انقطاع الصوت. إذا قال الله أكبر قطع صوته تحرك. كثير من المؤمنين أول ما يسمع التكبيرة يبدأ يتحرك، هذا من الشيطان، ربما جهل كثير من المصلين يجهل هذه السنة، تعود على أنه يسرع في الحركات، وهذا شك أنه خطأ قل حول الكراهة. الثالثة المتابعة، هذا هو الواجب، يتابع الإمام بعد الفراغ من الحركة مباشرة بدون تأخر. الرابع التأخر، وهذا أيضا لا يجوز أقل أحوال الكراهة كذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، الفاء تفيد العطف مع التعقيب، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، يعني مباشرة بدون تأخر. أما ستأخر يقول أكمل القراءة أو أكمل الدعاء في السجود أو ما شابه ذلك، الأفضل أن يركع مباشرة ولو لم يكمل الآية، إلا إذا بقى عليه يعني شيء يسير، كلمة كلمتان ثلاث ثواني ثاني ثانيتين ما يؤثر، لكن إذا كان بقى عليه سطر في الآية مثلا آية طويلة فلولا أن يقطع ويركع ويكملها في الركعة الثانية يبدأ من أولها. يعني هذا الأولى، وعدم التأخر ولو لأجل إكمال قراءة أو دعاء، الله يبدأ بدعاء طويل مثلا، فإذا انتصف في الدعاء رفع الإمام من السجود فيكمل، مثل اللهم أصلح ديني الذي عصم عصمة عمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إذا انتصف هذا الدعاء رافع الإمام، يبقى ساجدا يكمل الدعاء. أنا أقول الأفضل أن يقطع ويتابع الإمام ويكمله في سجدة أخرى، ولا ينبغي التأخر. طيب لو تأخر هل تبطل صلاته كالتقدم كالسبق؟ يعني هذا فيه أقوال، يعني المشهور عند العلماء أنه إذا تأخر بركنين غير الركوع أو بركن واحد وهو الركوع، الركوع يعني لأنه تدرك به الركعة، وإذا فات الركوع يعني المأموم واقف قائم، ركع الإمام وهو واقف ثم قال سمع الله من حمده قبل أن يركع المأموم سبقه بركن الركوع، يقولون تبطل صلاته لأن الركعة تدرك بالركوع، وهذا فاته الركوع بدون عذر. وفي غير الركوع بركنين، لكن ما في دليل على التحديد بالركنين. يعني مثلا المأموم قائم سجد الإمام والمأموم قائم ثم رفع ثم سجد الثانية، يقولون الآن تبطل صلاته لأنه سبقه بركنين، لكن لو أنه سجد ثم رفع قبل أن يسجد الثانية ثم سجد المأموم لا تبطل صلاته. لكن هذا التفصيل ليس عليه دليل واضح. نقول لا يجوز أقل أحوال التأخر والكراهة، ويخشى عليه أن تبطل صلاته إذا تأخر بركن أو أكثر. والإبطال أيضا ليس عليه دليل واضح في التأخر، تأخر ما أذكر فيه يعني وعيد وحديث واضحة، بخلاف السبق ورد في هذا الحديث تأخر ما أذكر فيه وعيد أو شيء يدل على البطلان، لكن لا شك أنه منهي عنه. فإذا ركع فركعوا، إذا سجد فاسجدوا، فهذا ظاهر أنه أمر بالموافقة المتابعة بدون تأخر. على كل حال التأخر لا نجزم بالبطلان، لأن الأصل صحة الصلاة فلا تبطل إلا بدليل واضح، لكن نقول هو على خطر، وبعض العلماء يرى أن صلاته باطلة فلا ينبغي له تعمد ذلك. أما إذا تأخر لعذر فلا حرج عليه، يلحق الإمام مهما كان التأخر، بركن بركنين مهما تأخر لا يضر، يلحق يصلي وحده ويركع وحده ويرفع ويسجد يخفف حتى يلحق الإمام. إذا علم أن الإمام فاته بركنين مثلا أو أكثر يخفف ويلحق الإمام. أحيانا مثلا الإمام يقرأ سورة فيها سجدة ثم يركع، كلا لا تطع واقترب ثم يركع، المأموم البعيد يظن أنه سجد فيسجد والإمام راكع، ثم يفاجأ بأن الإمام يقول سمع الله من حمده ساجد الآن، ثم يرفع يقوم. الآن سبق الإمام بالركوع وركع ثم رفع، إذا قام ماذا يصنع؟ هل يسلم الإمام؟ يعني إذا قام الإمام رافع هل يقول ربنا لك الحمد ويوافي يتابع؟ لا، إن الركن لا يسقط لا 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 سهوا ولا عمدا، لا بد أن يأتي به. فإذا يقوم من السجدة ثم يركع منفردا ثم يرفع، وإذا سجد الإمام يسجد حتى يلحق الإمام في أي ركن، لحقه في السجود أو بين السجدتين يخفف حتى يلحق الإمام. فإن لم يفعل بطلت ركعته. الناس يجهل هذه المسألة، فإذا رفع استمر مع الإمام ما يركع، يستمر ربنا لك الحمد ثم يسجد مع الإمام، هذا يقضي ركعة. إن كان لم يفوته شيء هذه الركعة بطلت، إذا سلم الإمام يأتي بركعة. ولا تبطل صلاة للجاهل، لو جاهل يظن أنه لا يجوز أن يختلف أو يخالف الإمام فاستمر معه جاهلا، أو إنسان لم يسمع تكبيرة الإمام لبعد مثلا، أو توهم أن الإمام قام وهو سجد يظن الإمام ساجد والإمام قائم، قد يحصل تأخر يعني خطأ لبعد أو غفل أو ما شابه ذلك، ما يضر يلحق الإمام. ولا حتى السبق أحيانا يكون صوت الإمام ضعيفا فيسمع صوتا يظن الإمام ركع فيركع، ثم يفاجأ أن الإمام ما ركع، يقول له يرفع ويلحق الإمام ولا يضر هذا السبق لأنه بدون تعمد يرفع ويلحق الإمام. ظن أنه ركع بعدين قام الإمام وركع، يرفع ويلحق ويركع مع الإمام، يركع. هذه الركعة ملغية لأنه ركعها خطأ فيركع مع الإمام، وهذه ملغية فعلها جهلا أو خطأ. كان مسبوقا يسجد للسهو لأنه زاد ركنا، كان مسبوقا سجد للسهو، وإن لم يكن مسبوقا سلم مع الإمام لأن المأموم لا سهو عليه إذا لم يفوت شيء. زي ما دنت أو بدن الحمد لله مثل ما قلنا جزاكم الله. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة، ما المناسبة أو ما مناسبة ذكر الحمار خاصة؟ ما يعمل الذي يرفع رأسه في الصلاة؟ قل ما من يحول الله رأسه رأس حمار من البلادة والغباء، لأن هذا المصلي المسابق في غاية البلادة والغباء، لأنه لا يستفيد شيئا من هذا السبق، لن يسلم إلا مع الإمام. رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسارع يوافق أو يسابق فضربه بالدرة وقال له لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت. هذا ما في فائدة، هذا من الشيطان، استعجل ولن يسلم إلا بعد الإمام، هذا شبيه بالحمار في البلادة. هذه فطرة، هذه فطرة فطره الله على ما يصلحه، هذه ليست ذكاء، هذه فطرة والحمار يقولون يعرف المكان، إذا راح المكان مرة مرتين حفظه حفظا عجيبا. هذه معروفة، قصص معروفة، ناس طلوا بالليل وكانوا كلما قربوا من المكان الحمار يلف، وهم يظنون أنه ليس هذا الطريق فيعدلونه ويذهبون ويأتون يترددون حتى عجزوا عن الوصول للمكان. حدثني الأخ اللي كان معهم يقول فلما عجزنا ظلام وما عرفنا الطريق في جبال، قال واحد من الحاضرين قال دعوا الحمار لا تلفون خلوه. قال وين بعيد؟ بعيد عكس. قال خلوه نشوف. فرجعوا فلما وصلوا المكان لف الحمار كما فعل في الأول، تركوه قل فنزل على المكان اللي يريده. هذه فطرة، ولا معروف أن الحمار بليد، وذاك العلماء ذكروا هذا أنه اختار له الحمار لبلادته، لكن هذه ليست ذكاء، هذه فطرة. ها؟ هذا الله أعلم، أهل الحمير هم اللي يعرفون. لا إيه هذه فطرة، هذه ما نقول ذكاء، هذه فطرة. لكن بعض الحيوانات عنده ذكاء مثل القرد، يعني عنده ذكاء ويفهم سريعا، الدلفين يفهم أشياء ويعرف ويدرب على أشياء، والله أعلم، هذه أمور تعلق بالحيوان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يعني ذكر المغرب هذا في شذوذ حديث في الصحيحين بذكر العشاء، قصة معروفة، لكن ما يضر، اختلاف الفريضة مغرب أو عشاء هذا لا يترتب عليه شيء. هذا الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، وهو حديث صريح في جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، وجاء في رواية له فريضة ولهم نافلة، له فريضة ثم يؤم قومه متنفلا، وهذا هو الظاهر، حتى لو لم ترد هذه الرواية هذا هو الظاهر، لا يمكن أن ينوي النافلة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يصلي الفريضة بقومه، لأن الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل كبير، ولا مقارنة بينه وبين الصلاة خلف أي إمام أو كونه إماما، فيبعد كل البعد أن يفرط معاذ رضي الله عنه بالصلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وينويها نافلة، لأن الوقت متسع، لو نواها نافلة جاهز ويصلي الفريضة بقومه، لكن هذا بعيد كل البعد، أنه هو يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام للحصول على فضل الصلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، لأن وقت العشاء واسع فيفعل هذا لسعة الوقت. علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لما شكاه ذلك الرجل ولم ينكر عليه، أنكر عليه الإطالة، لأنه قرأ بهم سورة البقرة كلها في صلاة العشاء، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإطالة ولم ينكر عليه اختلاف النية. إذن هذا الحديث يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، أي في الأفعال الظاهرة، أما الشيء الباطنة هذه لا تضر، مثل السبق بالأقوال، لو أن شخصا في صلاة سرية كبر ثم قرأ الاستفتاح وبدأ في الفاتحة قبل الإمام ما يضر، لأن هذا لا يظهر، هذا الاختلاف لا يظهر. إذن الذي ينهى عنه هو الاختلاف الظاهر، الإمام قائم وراكع أو العكس، هذا ما يجوز، لا تحصل جماعة إلا بمتابعة الإمام، أما اختلاف النيات فإن هذا لا يظهر ولا يؤثر. إذن هذا دليل على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. بعض العلماء حصره في هذه المسألة فقط، قال يجوز اختلاف النية في الفرض والنفل فقط، لكن لا يجوز اختلاف النية من فريضة إلى أخرى، مثلا شخص فاتته صلاة الظهر لسبب، ثم دخل المسجد وقد أقيمت صلاة العصر فنوى الظهر فائتة، دخل خلف الإمام بنية الظهر، هل يجوز؟ بعضهم يقول لا ما يجوز، لأن الأصل ولا تختلف عليه ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بما ورد، وهو الاختلاف في الفريضة والنافلة. لكن هذا القول في نظر، لأن اختلاف بين الفريضة والنافلة يمكن أكبر من الاختلاف بين فريضة وأخرى، هذا يصلي نافلة وهذا يصلي فريضة، أو هذا يصلي فريضة وهذا يصلي فريضة أخرى، هذا أقرب لأنهم يصلون فريضة جنس واحد وإن اختلفت، لكن النافلة جنس والفريضة جنس آخر. إذن إذا اختلفت النية ما بين النافلة والفريضة فاختلافها فجواز اختلافها بين فريضة أخرى من باب أولى. إذن هذا هو القول الصحيح، أنه لا فرق في اختلاف النية بين نية وأخرى، سواء كانت فريضة ونافلة أو فريضة وأخرى. أما قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، هذا اللفظ عند أحمد، فلا صلاة إلا التي أقيمت، فالذي يدخل يصلي الظهر لن يصلي التي أقيمت، التي أقيمت العصر، وهذا الآن يصلي الظهر. كيف نجيب عن هذا الحديث؟ هل في دليل على أنه لا يجوز أن يدخل بنية الظهر خلف من يصلي العصر لهذه الرواية فلا صلاة إلا التي أقيمت؟ يقول أولا هذا الحديث في صحة نظر، أنه فيه باللهيعة، والله أعلم هل له شواهد أم لا. لو واحد منكم يشوف تخريج الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، أما لا صلاة إلا المكتوبة أنا ما أعرف حديث صحيح، لكن فلا صلاة إلا التي أقيمت، اللي يعرف أنه حديث رواه أحمد فيه باللهيعة وهو ضعيف، لكن هل له شواهد ينظر فيه. ثم نقول إذا صح معناه أنه لا يصلي صلاة غير صلاة الإمام، يعني يصلي وحده، لا بد أن يدخل مع الإمام، فهذا الذي دخل مع الإمام هو صلى التي أقيمت، ما صلى منفردا، صلى مع الجماعة. والمقصود من الحديث ألا يتفرق المصلون، الإمام يصلي بالجماعة، واحد أو اثنان يصلون في المسجد في جهة أخرى، يعني في طائف من المسجد يصلون صلاة أخرى، هذا ما يجوز، لابد أن يجتمع المصلون على صلاة الإمام، ولا يجوز أن يصلى صلاتان جماعة هنا وجماعة هناك، هذا ما يجوز، لابد من الاجتماع على إمام واحد. إذن هذا ما في دليل، حتى لو صح الحديث ليس صريحا في عدم جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. طيب لو اختلف العدد هل يؤثر؟ فاتته صلاة المغرب فدخل خلف من يصلي العشاء، هل العشاء أربع المغرب ثلاث؟ هذا يحصل بعض المسافرين إذا وصل إلى مسجد في بلد ودخل والصلاة قد أقيمت ولم يتمكن من صلاة المغرب، ماذا يصنع؟ هل يدخل نية العشاء ثم يصلي المغرب بعدها ويسقط الترتيب لأجل إدراك الجماعة؟ هذا قول. والقول الثاني أنه يدخل بنية المغرب فيحصل على الترتيب والجماعة، واختلاف العدد لا يضر، إذا قام الإمام إلى الرابعة ينوي الانفراد ويجلس ويتشاهد ويسلم، ويمكن يدخل معهم في الرابعة وتكون له الأولى من العشاء، فيكون قد أدرك الجماعتين الصلاتين في جماعة، صلى المغرب كاملة خلف الإمام وأدرك ركعة مع الإمام من صلاة العشاء. إذن هذا ما في بأس، أنه ما الذي حصل؟ حصل أمران، اختلاف النية، وهذا عندنا دليل على جوازه. الأمر الثاني أنه فرد لعذر، فيه دليل يجوز الانفراد أو يدل على جواز الانفراد، وهو حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ رضي الله عنه، لما طال انفرد شخص وتجوز، يعني صلى صلاة خفيفة ثم سلم وانصرف، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو معاذا، لأن معاذ رضي الله عنه اتهمه بالنفاق، فهذا الذي جعله يذهب يشتكي، قال له نافقت يا فلان، يعني ظاهر فعلك النفاق انك تركت الجماعة صليت وحدك وخرجت. قال ما نافقت ولا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخبرنه. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم جاء فافتتح بسورة البقرة طويلة جدا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أفتان أنت يا معاذ، اقرأ يسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والشمس وضحاها، ذكر أمثال هذه السور. بأن نقول الانفراد جائز للعذر، إذن كل الذي حصل دلت النصوص على جوازه، اختلاف النية والانفراد كله جائز، ويحصل له عدة فوائد: إدراك المغرب في جماعة وإدراك العشاء في جماعة في الغالب، إذا تشاهد وخفف وسلم في الغالب أنه يدرك الركوع مع الإمام، وثالثا حصل له الترتيب صلى المغرب قبل صلاة العشاء، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يفتي به مشايخنا كابن عثيمين رحمه الله، قل يجوز أن يدخل بنية المغرب خلف أن يصلي العشاء ولا يضر، أنه كما سمعنا اختلافات كلها دلت الأدلة على جوازه. إلا المكتوبة، هذا عند مسلم واضح، فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا رواه مسلم هذا صحيح، لكن الكلام على لفظ إلا التي أقيمت. هذا في مسلم، هذا ما في إشكال، الكلام على لفظ إلا التي أقيمت، لأن في فرق بين لا صلاة إلا المكتوبة وبين لا صلاة إلا التي أقيمت. يعني ممكن يقول شخص لا صلاة إلا المكتوبة، أنا أصلي مكتوبة الآن وحدي فأنا ما خرجت عن الحديث، لكن إلا التي أقيمت هذا حصر، أنه ما يجوز أن يصلي وحده ولا فريضة، لا بد يدخل مع الإمام في التي أقيمت. إذا ما له شاهد اللفظة إلا التي أقيمت، طيب من أين جبت هذه؟ بحثته في باللهيعة أيضا ولا لا؟ يعني في علتان باللهيعة ورجل ثاني، شوف قال له شواهد. نعم إذا جاء المسبوق والإمام يقرأ في صلاة جهرية، يقول ابن رجب يسن له أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا مستثنى. لماذا؟ قال لأن قراءة الإمام له قراءة فلا يزيد على الفاتحة، الفاتحة ورد فيها استثناء، فلا صلاة فلا لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، فإذا قرأ الفاتحة ينصت لقراءة الإمام لأنها له قراءة، لكن الاستفتاح الإمام يقرأه سرا فلا ينوب عن المأموم، استفتاح الإمام لا يكون استفتاحا للمأموم لأنه يقرأه الإمام سرا، والذي يكون للمأموم والإمام جميعا هو ما يجهر به. إذن إذا كبر المأموم فيسن له أن يستفتح وأن يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، هذه مستثنات، إذا انتهى من الفاتحة أنصت، لأن الفاتحة مستثنات لا تفعل فاتحة الكتاب، والاستفتاح يشرع له سنة من سنن الصلاة ولا ينوب عنه الإمام فيها، فإذا يأتي بها، إذا يكبر ويستفتح ويتعوذ بسم الله يقرأ الفاتحة ثم ينصت. مجرد الرفع، يعني يعني نوع من السبط لكنه أخف من الانتقال إلى مجرد رفع اليدين، هذا أخف من كونه ركع المأموم، أخف لأن صورة المخالفة ليست كاملة، ما انتقل من ركن لركن، مجرد رفع يديه نقول لا تفعل لا تفعل، لكن هذا ما يدخل في الوعيد، لأن الوعيد هو الانتقال إلى الركن قبل الإمام، هذا ما انتقل مجرد رفع يديه، لكن نقول له لا تعجل، لا تشرع برفع اليدين حتى تسمع التكبيرة أو حتى تنتهي التكبيرة، ثم ارفع واركع. باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر، جمع ظهيرة، يعني في وقت الحر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا رواه البخاري ومسلم صحيح، والحديث هذا يدل على جواز السجود على الساتر المتصل للعذر. مفهومه أنه يكره السجود على ساتر متصل، يعني متصل بالمصلي. الساتر نوعان: الذي يستر أو يحول بين الجبهة والأرض، نوعان، نوع متصل ونوع منفصل. المنفصل ما في إشكال في جوازه، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الحصيد، وهذا الحديث هذه ثابتة وسبقت، على الخمرة الحصير الصغير، صلي على الحصير حديث أنس رضي الله عنه. هذا واضح، الصلاة على سائر منفصل ما في إشكال في الجواز، وإن كان في خلاف لكنه خلاف قديم وشاذ، والحديث واضح في الجواز. لكن بالنسبة للساتر المتصل مثل الطاقية، الآن هذه ساتر لبعض الجبهة متصل، أو العمامة أو الغترة، إذا أراد السجود فرش غترته وسجد عليها، هذا مكروه. الدليل هو هذا الحديث: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا في بعض الألفاظ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر بسط ثوبه ثم سجد عليه. إذن معناه أنه مستقر عندهم أنهم لا يسجدون على الثوب المتصل إلا عند الضرورة، إذا عجز أن يسجد من شدة الحر فإنه يبسط ويسجد عليه، أما إذا كان يستطيع فإنه لا يفعل، إذن هذا أقل أحوال الكراهة. لماذا؟ لأن السجود على هذا الساتر فيه نوع من الأنفة، ولا يظهر فيه التواضع الكامل لله تبارك وتعالى، السجود ذل، فكان يستنكف أن يسجد على الأرض، على التراب، على فرش قديم أو ما شابه يطأ بالأرجل، كان يستنكف، فيه نوع استنكاف، فإذا أراد السجود يضع ثوبه الذي عليه، لأنه يرى أن هذا الثوب نظيف وأنه لا يطأ بالأرجل فيسجد عليه، يعني فعله بعض في نوع كبر أو ترف فيستنكم السجود على الأرض. لماذا؟ قال: والله الأرض هذه توطى أو هذا التراب، يعني ما يرى أنه يسجد على التراب لأنه يستنكف من ذلك. لا شك أنه لا ينبغي الإنسان يظهر الذل لله تبارك وتعالى إلا إذا كان هناك عذر، شدة حر أو فيه أشواك، صلي في البر فيه أشواك أو أحجار وصعب نزيلها، إذا كان في أشياء يسيرة عدل، تراب مائل أو فيه حجارة صغيرة استطيع أنه يزيلها سريعا وبيده ثم يسجد، فإنه لا حاجة لوضع الغترة ونحو ذلك. كذلك لو كان في الفرش رائحة كريهة جدا، أحيانا بعض الفرش القديمة أحيانا يكون فيها رائحة كريهة جدا، فإذا سجد ما استطاع أن يخشى في سجوده لكراهة الرائحة، هذا عذر، يعني هذا يذهب عليه الخشوع، فهو عذر شبيه بشدة الحر. الطاقية مثل يسمى الطاقية أو يسمى الكوفية أو كذا، هذه يلبسها بعض الناس وقد تكون متقدمة تغطي بعض الجبهة، ينبغي له أن يبعدها قليلا. ما حدود الجبهة من الرأس؟ حدود الجبهة بداية الانحناء، بداية الانحناء. بعضهم يحدده بمنابت الشعر، شعر الرأس، بعضهم يقول الشعر ليس ضابطا تاما، أنه قد ينحسر عند بعض الناس، عنده انحسار في الشعر، تأخر، فالانحناء هو الضابط، ما بعد الانحناء من الرأس وما قبل الانحناء من الجبهة. يعني هذه السنة أن لا يضع الإنسان ثوبه المتصل إلا لعذر، لكن لو فعل فيعني لا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة، ولا يظهر أنه يأثم، مكروه، معروف عند أهل العلم أنه على سبيل الكراهة ولا يصل إلى حد التحريم، لأنه من تمام التواضع والذل لله تبارك وتعالى. إذن هذا اللفظ إلا التي أقيمت في ضعف، هذه الخلاصة، نوضع مرات بالله إياه وضعي. باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا، وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الفجر تربع في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، يعني ترتفع حسناء، أي ترتفع تذهب الصفرة، يكون طلوعا يعني مرتفعا صافية، يعني لا يعجل أول ما تطلع، ينتظر حتى ترتفع وتصفو ثم يقوم إلى بيته عليه الصلاة والسلام. ولم يكن يصلي في المسجد لئلا تفرض، أنه يخشى أن تفرض الصلاة، إذا اجتمع الناس على الصلاة كل يوم يخشى أن تفرض، كما ترك صلاة الليل في رمضان جماعة خشية أن تفرض. لكن ليس معناه أنها ليست مشروعة، أي صلاة الضحى، فكان يصليها في بيته، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وسألت محمد بن إسماعيل أي البخاري رحمه الله عن أبي ظلال فقال: هو مقارب الحديث. قال محمد: واسمه هلال. هذا الحديث فيه ضعف في هذا السند، فيه أبو ظلال، هذا يعني ضعفه كثير من العلم، حتى البخاري ذكر في موضع آخر أنه ضعيف، لكن الحديث له شواهد، كما جاء من حديث أبي أمامة عند الطبراني قال المنذر إسناد، قال ابن المنذر إسناده، قال المنذري في الترغيب إسناده جيد. فهذا الحديث بمجموع الطرق حسن، حسنه المنذري، ومن المعاصرين حسنه الباني وهو الترمذي من المتقدمين، ثم المنذري والألباني من المعاصرين، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذلك. ف فالحديث حسن. بعض العلماء طعن فيه من أجل كثرة الثواب على عمل يسير كحجة وعمرة تامة تامة تامة. معروف أن الحج يعني شديد أيام، يعني أقل شيء 9، 10، 11، و12 أربعة أيام، وأعمال كثيرة يعني أربعة أيام كلها أعمال، وغالبا يحتاج إلى سفر لكثير من الناس لبعدهم عن مكة، فالزحام وأعمال وأيام وسفر ونفقة. كيف ساعة الجلوس بعد الفجر، بعد صلاة الفجر يمكن لا يتعدى ساعة حتى ترتفع الشمس، يحصل له أجر حجة وعمرة في ساعة ومؤكدة تامة تامة تامة. لكن أقول لا التفات إلى هذه العلل أو التعليلات إذا صح السند، والإنسان يتعامل مع رب كريم جل وعلا، فإذا صح السند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صححه من يعتد به من أهل العلم، فليبشر المؤمن وليحسن الظن بربه وليعمل. وهذه سنة ثابتة، يعني حتى لو لم يثبت هذا الفضل هي ثابتة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، لأن ثبوت السنة هذا ما في إشكال، لا كلام في ثبوتها، سنة فعلية ثابتة، إنما الخلاف في الثواب هل ثبت أم لم يثبت. إذن حتى لو سلمنا أنه لا يثبت نقول يفعلها المؤمن اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام سواء صح الحديث أو لم يصح. لكن لا شك أن من بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خبر وصحح أو حسن من علماء معتبرين فإنه يحسن الظن بالله، والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده. لكن ليس معناه أن الإنسان يتعلق بخبر ضعيف واضح الضعف ويحسن الظن، لا، هذا من الجهل، والله سبحانه وتعالى لا يعبد على جهل، يعبد على بصيرة على علم، فهذا عنده علم. وأنا عندي حديث، بلغني حديث صححه جمع من أهل العلم، وأنا أرجو فضل الله تبارك وتعالى بما ثبت عندي أو غلب على ظني صحته. يقول الله عز وجل لن يخيبك، لأن الله تعالى يقول أنا عند ظني عبدي بي. فهذه القاعدة أن الفضائل إذا ورد فيها حديث صححه ومن يعتد به من أهل العلم ولا سيما من المتقدمين فإنه ينبغي العمل به ولو كان في خلاف صحته، يعني ما تشدد إنسان في الفضائل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا روينا في الفضائل إيش تسهلنا، وإذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، لأن الفضائل حسن ظن بالله، فلا ينبغي الإنسان أن يتشدد ويبين الناس أن الحديث ضعيف. وبعض العامة قد يكون اعتاد هذه الجلسة من سنين طويلة ويحسن الظن وفرح عنده فرح لأنه تعود عليها يرجو هذا الفضل، فإذا سمع أن الحديث ضعيف تحطم وربما يتركها مع أنها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أذكر أحد كبار السن يعني كان ضايق صدره، قال الحديث ضعيف، الحديث في جلوس كان يجلسه كل يوم سنين طويلة، قال حديث الجلوس الفجر ضعيف، سمع واحد من طلبة العلم يجزم بضعفه ولا يتردد، قال يعني طلع كان يقول يلا الخير، طلع ضعيف الحديث حق جلوس الفجر إنه فلان يقول ضعيف ضايق صدره. فلما ذكرت تصحيح الترمذي تحسين الترمذي والمنذري وقلت ابن باز والألباني نشط فرح، قال الحمد لله يعني مو ضعيف، قلت لا إن شاء الله أحسن الظن بالله، فرح تغير وجهه الحمد لله يعني حديث مو ضعيف، لا إن شاء الله الحديث لا بأس به حسن، استمر عليه حتى توفي. وبعض الناس مثلا يسمع صيام أيام البيض 13، 14، 15 بعض طلبة العلم ضعف فضل هذه 3 أيام، واحد يقول أثره ضعيف صيام البيض، يقول الوالدة لها سنين تصوم، خلاص أنا ما بصايم، خلاص من يوم ضعيفة ما بصايم سنين، من يوم عرفت نفسها تصوم 3 أيام هذه، وهي كبيرة في السن الآن 30-40 سنة تصوم هذه الأيام، قالت أثر حديث ضعيف خلاص أنا ما بصايمتها. فيعني ينبغي الإنسان يكون عنده حكمة. حتى لو عرفنا حديث ضعيف لكن له شواهد في خلاف لا يلزم تضعيفه وتنفير الناس أو تثبيط الناس عن فعل هذه الفضائل، ولا سيما أن هذه ثابتة في السنة الفعلية، ولا يلزم ثبوت الفضل لعجل أن تفعل، يكفي أنها ثابتة في السنة الفعلية. كذلك صيام يوم البيض ورد فيها نصوص صحيحة بدون تحديد الثلاثة، ثلاثة فيها خلاف والراجح أنها صحيحة كما ذكره الحافظ في الفتح، والحديث جرير عند النسائي حديث صحيح في تحديد 13، 14، 15. لكن حتى لو رجح أنه ضعيف فيه نصوص عامة، وثلاثة من كل شهر فهذا الصيام الدهري كله، فينبغي الإنسان أن لا يبادر ويجزم بالتضعيف مع وجود الخلاف، حتى لو رجح الضعف يقول والإنسان يحسن الظن ويعمل بهذه الحديث، لأن العلماء لم يجمعوا على ضعفها فشيء إذا كانت ثابتة بحديث آخر. نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.